لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في الجلسة الماضية ذكرت هناك يعني مسائل تتعلق بالجنائز، وهي يعني لها أثر وتطبيقات في الواقع المعاصر. فقلنا لا يعني المؤلف رحمه الله الذي هو البهوتي لم يتطرق إليها في مختصره عمدة الطالب، وقلنا لعلنا نتعرض إليها. وقلنا أننا بيكون هناك كلام في أول الزكاة، لكن يظهر والعلم عند الله أن الوقت لن يسعفنا كثيرا، فسوف نقتصر على مسائل بالجنائز، وربما يعني يكون هناك في الجلسة القادمة بعد مسألة أو مسألتين ربما يكون هناك التطرق إليها. المسألة الأولى نقل الميت من بلد إلى بلد آخر. كما تعلمون الآن كثير ما نسمع أن فلانا نقل من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، وكثير من الناس من ينقل إلى بلادنا، وكثير من الناس يوصي بأن ينقل إلى البقيع ويدفن في البقيع إلى غير ذلك. إذا ما حكم نقل الميت من بلد إلى بلد آخر؟ لا شك أن الأفضل للميت أن يدفن في مقبرة البلد الذي مات فيه. قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه. على هذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، إنهم يدفنون موتاهم في بلدانهم. وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الأول كراهة أو تحريم نقل الميت من بلد إلى بلد، وهذا ظاهر قول محمد بن الحسن، وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: فيما زاد على ميل أو ميلين فإنه يرى الكراهة في ذلك والمنع، وهو مذهب كذلك الشافعية، حتى قال النووي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى بأن ينقل من بلد إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون. مقصده الذين قاله الأكثرون من علماء أو فقهاء الشافعية، وصرح به المحققون وقيل مكروه. ومن كره نقل الميت عائشة رضي الله عنها والأوزاعي وابن المنذر وغيرهم، وأدلتهم ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، يعني لندفنهم في البقيع، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي: سنده صحيح. والمعنى في ذلك يعني بعضهم قال إن هذا ليس فيه دليل على جواز عدم جواز نقل الأموات. لماذا؟ لأن الأصل في الشهداء إنهم يدفنون في مضاجعهم، يعني في محل ما قتلوا به، فيقولون إن هذا خارج عن النزاع في هذه المسألة. هذا يعني دليلهم الأول. ودليلهم الثاني استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح. وهذا الأثر يعني أو هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز، وقال عنه الألباني في السلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة إسناده ضعيف جدا. واستدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها حيث روى عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه بحبشي جبل قريب من مكة فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة قبر أخيها قالت والله لو حضرت يعني لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت، يعني ما رغبت أنه ينقل إلى مكة، ولو شهدتك ما جرتك. رواه الترمذي. وفي لفظ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عنها قالت يرحم الله أخي إن أكثر ما أجد فيه من شان أخي إنه لم يدفن حيث مات. فهذا الأثر يدل دلالة واضحة على كراهة نقل الميت من المكان الذي توفي فيه إلى مكان آخر. ثم قالوا إن الشرع أمر بتعجيل دفن الميت وفي نقله تخير لدفنه وتوفيت لسنة تعجيله، وهو اشتغال بما لا يفيد وكفى بذلك كراهة. وقالوا كذلك إن في نقل الميت انتهاك له وتعرضه كذلك للتغير، ودفنه في مكان موته أخف لمؤونته وأسلم له من التغير. هذه التعليلات ذكرها ابن قدامة في المغني. والقول الثاني قالوا جواز نقل الميت من البلد الذي مات فيه إلى بلد آخر، وهذا قول أكثر الحنفية، وإليه ذهب المالكية والحنابلة، لكن قيدوه هؤلاء بأن يؤمن تغير الميت، وأن يكون ذلك لمصلحة أو غرض صحيح. والشافعية الذين قالوا بعدم الجواز ذكر بعضهم استحباب نقل الميت إن كان النقل إلى مكان فاضل قريب، كان يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. واستحب المالكية كذلك ويرون المانع أيضا أن نقل الميت إن كان لغرض أن يدفن بين أهله وأقاربه. إذا نظرنا إلى أدلة القول الأول والقول الثاني، القول الأول الذين منعوا عندهم استثناءات، وأصحاب القول الثاني الذين أجازوا عندهم قيود وضوابط. ثم تلتقي هذه الآن الضوابط والقيود، فنجد أن يكون كلامهم يعني واحد في هذه المسألة كما سيأتي. استدل بالذين قالوا بجواز النقل بما رواه مالك إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما توفي بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا فيها. وروى البيهقي حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة بن زيد رضي الله عنه من الجرف إلى المدينة. قال ابن عبد البر وقد نقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة، وذلك بمحضر جماعة من الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم من غير نكير، ولعلهما يقوله يعني ابن عبد البر قد أوصيا بذلك. ثانيا يستدلون بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه إنه مات بمكة فأوصى أن لا يدفن بها وأن يدفن بشرف. ما أدري عن هذه يعني حقيقة الرواية، ما مر عليك عن موت ابن عمر أو أنت الشيخ عبد الله؟ يمكن أن يكون إن كان فعلا أدركه الموت وهو في مكة أن يطلب النقل إلى شرف، لأن المهاجرين حرمت عليهم مكة بعد ذلك، ولم يسمح لهم المكث إلا بعد الحج بثلاثة أيام، فما شرع لهم أن يرجعوا مرة أخرى إلى مكة. ولم يذكر أنه توفي من الصحابة الذين هاجروا إلا صحابيون الآن نسيته أو نسيت، ها؟ أي نعم، سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه هو الذي توفي، وهناك أسباب يعني جعلته يعني ما أمكنه الرجوع إلى المدينة فمات في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني ذكروا أسباب موته في مكة، وإلا كل المهاجرين حرمت عليهم مكة بعد ذلك، ولهذا لا نجد أحد يعني رجع إليها بعد هجرته أو مات فيها. فإن كان هذا يمكن أن نقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن كان قد أدركه الموت في مكة ربما إنه يرغب بينقل منها رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وهذا حقيقة أنا ما أسعفني الوقت أنظر في هذه المسألة. ثالثا قالوا إن الأصل هو جواز نقل الميت، فلا يمنع من ذلك إلا بدليل، ولم يرد في المنع من ذلك دليل. قال ابن عبد البر رحمه الله: وليس في هذا الباب أعني نقل الموتى فيه شيء، يعني لا يقول أعلم في نقل الموتى، لا أعلم فيه بدعة ولا سنة، يقوله ابن عبد البر. ثم يقول بعد ذلك: فليفعل المؤمن ذلك ما شاء، ذكر هذا في الاستذكار. رابعا الذين يعني استدلوا يعني وهم الشافعية أفضلية نقل يعني الموتى إلى الأرض المباركة في ذلك والأماكن الفاضلة، استدل الشافعية فيه بحديث موسى عليه السلام سأل ربه عندما حضرته الوفاة أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث فقال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وهذا الأثر أخرجه البخاري ومسلم. واستدلوا بحديث كذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الحديث أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإن كان هذا الحديث يحتاج كذلك يعني نظر في تصحيحه. وكذلك استدلوا بالأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعا ربه في آخر حجة حجها قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال له من حوله: كيف تطلب الشهادة ثم تطلبها تكون في ماذا؟ في المدينة. قال: يا رجل، أنا أطلب الله ما طلبتك، رفعت يدي إلى الله، فاستجاب الله دعاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا ذكر بعض الشافعية أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته، أي عند القرب وأمن التغير لا مطلقا كما ذكره في مغني المحتاج. ومن سياق كلام الفقهاء وفتاوى علماؤنا المعاصرون يظهر من كلامهم أن نقل الميت أحيانا يكون حراما. متى يكون حراما؟ إذا أدى النقل إلى تغير الميت أو انتهاك حرمته. فلو أوصى الميت قبل موته بنقله والحال هذه فلا تنفذ وصيته بل يحرم تنفيذها. وقد يكون النقل واجبا في حال الضرورة، نحو كون الميت بدار حرب، وعادة يكون دار الحرب أنها تنتهك حرمات المسلمين، أو مكان يخاف عليه من نبشه أو تحريقه أو المثلة به. وكذلك لو مات في أرض المبتدعة والرافضة إلى غير ذلك، فهذا إذا أوصى فإنه يجب تنفيذ وصيته ويجب نقله بعد ذلك. أما إذا كان الميت لا تنتهك حرمته أو تعرضه للتغيير أو لا يوجد مشقة أو حرج على الأحياء الذين يتولون نقله، وقد أوصى بنقله، فهل ينقل؟ لا سيما في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل النقل الحديثة وكذلك أجهزة التبريد إلى غير ذلك، بخلاف الزمن السابق الذي يطول فيه النقل يرحمكم الله، الذي يتغير فيه الميت إلى غير ذلك. بالنظر إلى فتاوى المشايخ بلادنا نجد أنها على المنع. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: في من مات في بلد وأوصى بأن ينقل بعد وفاته ليقبر في المدينة النبوية، قال رحمه الله: لا يظهر لنا جواز ذلك، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقالت اللجنة الدائمة: المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له في موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش. في تلك البلدان وخصوصا البلدان الغربية أعتقد أن الدفن في مثل هذه الأمور يكون فيه نوع صعوبة وتعرض للسؤال وغير ذلك. قالوا بعد ذلك: وإن تيسر نقله إلى بلاد فيها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى. وقالت أيضا اللجنة: ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة يدفن فيها المسلمين فإذا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا نقل فلا حرج، لكن عدم النقل أولى لعدم التكلف. كان المسلمون، يقول سماحة الشيخ، كان المسلمون يموتون في بلدان كثيرة ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون لا إلى المدينة ولا إلى غيرها. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه، وأرض الله تعالى كلها سواء، اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيها مقابر للمسلمين، فهنا ينقل إلى بلد إسلامي ويدفن مع المسلمين. وأما في البلاد الإسلامية يدفن الإنسان في مكانه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. حقيقة أنه مات ببلاد الكفر، وإن كان فيها مقابر للمسلمين كما هذا اللي يظهر لي، والعلم عند الله. أنا أقول إن نقله إلى بلاده أولى من دفنه هناك، يعني الأمور. أولا يعني بيكون الصلاة عليه في بلاده أكثر من الذين سيصلون عليه هناك، وما أن يكون العدد محدود. الأمر الثاني زيارة المسلمين لهذه القبور، يعني المقبرة التي بيدفن فيها، والدعاء للأموات. فهو في هذا سوف إذا أتي ودفن في هذه المقبرة في بلاد المسلمين فإنه سيحصل على الأجر العظيم من دعاء إخوانه المسلمين له. بينما لو كان في تلك الديار ربما أن يكون الداخل قليل، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. وهذا هو العلم عند الله يعني، لكن أقول هذا هو مجرد الرأي. نعم بشرط لا يكون يعني هناك مسألة تغير أو إلى غير ذلك، يعني كلفه مشقة في نقل الميت. فإن حصل أن الميت سوف يتغير، لأن بعضهم يذهب مريض ثم يعالج إلى غير ذلك، فإذا مات خطر عليه يعني من التغير، لا سيما الذين يستخدم معهم النووي والكيماوي إلى غير ذلك، تظهر منهم أشياء وروائح، فهنا خطر عليه يعني تغير وعلى وجه السرعة. فالمقصود أن المسألة كما قال المشايخ في هذا، إن كانت هناك مقبرة للمسلمين فهو الأولى أن يدفن كما يقول سماحة الشيخ والشيخ ابن عثيمين، وقال الشيخ ابن باز وإن نقل فلهم أن ينقلوه، والأمر في هذا فيه سعة. لكن إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فلا شك إنه لا بد من نقله، ولا يشرع أن يدفن بين الكفار في هذا، في مقابر الكفار. المسألة الثانية الاجتماع.
عام 87 توفي الشيخ عبد العزيز الشتري أبو حبيب، توفي الشيخ محمد المطوع، كلهم خارج المنطقة، وكلهم أوصى الشيخ محمد المطوع أوصى أن يدفن في البلد الذي توفي. أما الشيخ أبو حبيب قال لا، صلون عليه فالرياض في المسجد عساس المشايخ إذا طلعوا طلبة العلم المعهد يصلون.
الله المستعان، الله يخليك.
هذا قولاني لشيخين.
الله يرحمهم ويغفر لهم. فيه الشيخ عبد الله بن عودة والد الشيخ محمد بن عودة، عالج في مصر وتوفي ودفن في مصر. نعم. هذا عاد معقول، الله المستعان. لا ما كنت اتصورهم انهم عاد المشايخ في مصر وبيروت.
ذهبوا خارج
المملكه،
خارج يعني بلاد اسلاميه.
الله يغفر لهم جميعا. المساله التي بعدها الاجتماع للتعزيه والجلوس في المنزل واستقبال المعزين. هذه المسألة فيها قولان في ذلك. القول الأول المنع، وهذا هو حقيقة قول جمهور الفقهاء قاطبة على المنع، يعني جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين والألباني. على خلاف بينهم هل هو محرم أو مكروه. ومن قال بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم ومنهم من يقول بأنه بدعة. ومن قال بالكراهة منهم قال إلا إذا حدث كذلك أمر محدث بهذا الجلوس وهو بعد يرتقي من الكراهة إلى التحريم. واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. إذن يقول البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. إذن صنعة الطعام من أين؟ من أهل البيت، من أهل البيت الذي مات ميتهم، فإنهم إذا كانوا يصنعون الطعام بأنفسهم فإنه لا شك إنه من النياحة. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وهذا الحديث بين من يعني ضعفه من أئمة الحديث ومنهم من صححه، ومن الذين صححه البوصيري في الزوائد والنووي في المجموع وابن كثير في الإرشاد والشيخ بن باز والألباني في أحكام الجنائز. هؤلاء صححوا الحديث وبعضهم قد ضعفه. الأمر الثاني الذي يقولون أنه لا يجوز الجلوس واستقبال المعزين في هذا، قالوا أن الجلوس للتعزية يجدد الحزن ويكلف المعزى ويحصل فيه بدع ومخالفات كصنع أهل الميت الطعام للناس والنياحة وتلاوة القرآن ونحو ذلك. والأمر الثالث يقولون لأنه محدث وبدعة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والقول الثاني قالوا جواز الجلوس للتعزية، وهذا قول للحنفية والمالكية، وهو مروي عن الإمام أحمد واختاره بعض فقهاء الحنابلة جواز الجلوس للتعزية، وهو ظاهر اختيار ابن قدامة وابن أخيه عبد الرحمن، واختاره كذلك ابن حجر، واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن جبرين رحمهم الله جميعا. وهذا القول مال إليه بن مفلح في الفروع والنكت على المحرر. واستدلوا لجواز الجلوس في ذلك بثلاثة أحاديث. الأول ما روته عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب. صائر الباب أظن معروف، أظن معروف يا أبو مرضي ولا لا؟ صائر الباب، إيه. إيش تقول يا عبد الرحمن، معروف ولا ما هو معروف؟ إيش؟ ها كيف؟ اي نعم، مقصود انها الصائر هو شق الباب، شق الباب. فتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاؤهن فامره ان ينهاهن، اخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، لكنه يناقش وجد دلالة من هذا الحديث. قالوا إن هذا الاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس لأجل التعزية أن يأتيه الناس فيعزونه، فإن الراوي قال جلس يعرف فيه الحزن صلى الله عليه وسلم، ولم يقل جلس ماذا للعزاء. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وأما دليلهم الثاني ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها إنه إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أخرجه البخاري ومسلم. فإن ظاهره يدل على جواز الجلوس للتعزية لقولها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا، وهذا حقيقة أقوى الأدلة في هذه المسألة، أن هناك اجتماع ثم هناك ماذا تفرق، وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم. ودليلهم الثالث تعليلي، قالوا دفع الحرج عن المعزين وعدم إتعابهم، لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول وبه تتم السنة، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. وبعد ذلك قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا أعلم باسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت الذي في الوقت المناسب. يقول الشيخ لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإن أكرمهم بالقهوة، هكذا يقول الشيخ الله يرحمه، بالقهوة أو الشاي والطيب فكل ذلك حسن رحمه الله تعالى، لأنه عادته الكرم رحمه الله تعالى كريم لا يمكن، الله يرحمه ويغفر له وقدس روحه في جنات الفردوس الأعلى. لكن يقولون هذا الجواز له ثلاثة شروط مأخوذة من عمومات الشريعة وقواعدها. الأول ألا يكون في الاجتماع إشراف بإنارة البيت أو إقامة الخيام أو الإعلان في الصحف عن الجلوس وتحديد مكان الاجتماع للعزاء، فهذا محرم شرعا. الثاني ألا يصنع أهل الميت للمعزين طعاما، لأن هذا خلاف السنة، وما خالف السنة فهو بدعة. والأمر الثالث ألا يقترن بالجلوس محذور شرعي من جزع أو تسخط أو نياحة أو إحضار إنسان يقرأ القرآن كما هو يفعل في بعض البلدان، وفي الحجاز أحيانا إحضار من يقرأ القرآن سواء كان بإجرة أو بدون إجرة، وهو بالأجرة أشد إثما. ولا ينبغي للمعزي أن يطيل الجلوس عند أهل الميت، وإنما يجلس بقدر ما يحصل به المقصود ثم ينصرف. طيب احنا الآن الشيخ عبد العزيز بن باز على سبيل المثال يرى أن حديث جرير بن عبد الله البجلي صحيح، والآن هو يقول أنه لا بأس بالجلوس للتعزية. حقيقة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعضهم ضعفه مثل ما قلت لكم، وآخر من ما وقفت عليه في ضعفه الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه دليل الطالب، والشيخ سعد بن تركي الختلان في كتابه الذي صدر أخيرا بكتاب اسمه الفوائد كذلك ضعف هذا الحديث. لكن يقولون على كما يذكر الشيخ عبد الله الفوزان والشيخ عبد الله الفوزان والشيخ سعد بن تركي الختلان يرون أنه لا بأس بالجلوس للتعزية، ولهذا ضعفوا حديث جرير. لكن الشيخ عبد الله الفوزان يقول يعني له توجيه حديث جرير بن عبد الله البجلي، يقول على فرض صحته فالظاهر المراد منه اجتماع الوصفين، اجتماع الوصفين. حديث جرير اجتمع فيه أمران: ألا يصنع الطعام يعني من أهل الميت، وألا يكون هناك اجتماع. فالشيخ عبد الله يقول فالظاهر إن المراد منه اجتماع الوصفين، فالاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام إن هذا نوع من النياحة. ها؟ نعم، مركب. وليس المراد المجيء لتعزيتهم مع المبادرة بالانصراف، فإنه لا يعرف عن أن أحدا من السلف اعتبره من النياحة. ثم قال والقاعدة في الأصول إن العلة المركبة لا تؤثر إلا باجتماع أوصافها، فإن فقد منها وصف لم تصلح للتعليل. يعني إذن يقولون في حديث جرير بن عبد الله إنه من النياحة إنه لا بد أن يجتمع فيه ماذا؟ الأمرين: صنع الطعام و الجلوس والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، الحقيقة أن في المدن الكبار في ذلك أن اجتماعهم في مكان أهل الميت وتعزيتهم فإنه فيه ماذا؟ تسهيل على الناس، ولا سيما في المدن الكبار مثل الرياض التي بعد يعني ضاقت جدا، يعني كما لا يخفى عليكم الشوارع إلى غير ذلك من الأمور. فكون أهل الميت متفرقين يصعب على الواحد أنه يمر على كل واحد في بيته ثم يقوم بتعزيته، لا سيما إذا كانوا يعني أقارب لهم أو أصحاب زمالة أو صداقة إلى غير ذلك من الأمور. احنا جاء يعني من مسجدنا في القديم في حي الشفاء كما يعلم ابو عبد الملك رحمه الله رحمه واسعه، مشيت قبل اذان العصر بساعه الاربع تقريبا، وصلي انا في الشمال وصلي عليه في مسجد الامير محمد بن فهد بن محمد بالمنصوره او المنصوريه. لما وصلنا يعني لقينا يعني زحمات، وإحنا ماشيين الآن قبل العصر، الآن وصلنا حول المسجد وهم في صلاة العصر، ما تمكننا ما وجدنا موقف للسيارة نحول، ثم صلي على الموات ما حولنا. فالمقصود أننا صلينا مع الجماعة الثانية وصلي عليهم وذهبوا به إلى المقبرة، والمقبرة طبعا ما هي بعيدة عن المسجد، لكن ما رجعنا يا إخوان إلا إلى البيت إلا مع أذان العشاء، يعني صلينا المغرب بالطريق. فانظر هالساعات، يعني فالقضية أن الاجتماع اليوم يكون فيه تخفيف على الناس. لكن وش الإشكال الذي يحصل الآن؟ يعني وجدناهم حقيقة، وأنتم ربكم ربا يعني أنتم شاهدتوا وسمعتوا، يكون بين الجالسين لما تطول عليهم شوي الساعات يحصل عندهم من الملل، ثم يقومون بالكلام اللي أول ما يكون فيه الكلام المباح، ثم يعاد يبدأ المزح إلى غير ذلك من الأمور، ثم ثم تتحول هذه الجلسات إلى جلسات أنس إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم. وهذا حقيقة يعني المشاهد، وربما أنكم سمعتم من هالشيء هذا الشيء الكثير، ليس يعني اشتقلون يعني ما هو هذا واقع الناس يعني ها اين نعم. فهذا من المشاكل حقيقة، ما هو بعد إذا جلسوا يعني لا يعني أنه لازم عدل الكلام وما هناك كلام، لا يعني يكون الكلام مباح وشيء بالمعقول، إن حصل أشياء تفيد الجالسين فهذا هو المطلوب وشيء من هالأمور هذه، لكن عاد أن يكون هناك مزح يخرج المجلس به، بدل ما أنك جاينا الآن وتجلس لأجل التعزية إلى غير ذلك، هذا حقيقة خلاف المقصود. المسألة التي بعدها حكم تعطيل المعاش لأجل المصيبة. تعطيل المعاش أي امتناع المصاب عما كان يعمله من طلب للمعاش قبل المصيبة لأجلها، يعني أراد رجل أن يتوقف لا يذهب إلى العمل، أراد رجل أن لا يفتح متجره إلى غير ذلك. هذه المسألة على قولين، القول الأول إنه لا يباح تعطيل المعاش في زمن المصيبة لأجلها، وهو المذهب عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف إنه الصحيح من المذهب، واختار هذا القول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، حيث قال إنه إن من البدع يعني صنع الطعام من أهل الميت وتعطيل الأعمال وجلوس أهل الميت أياما يعطلون أعمالهم، هذا غير مشروع. وقالوا بأن تعطيل المعاش فيه إظهار للجزع والتسخط على أمر الله، وهذا قادح في كمال الصبر. والقول الثاني إنه لا بأس أن يترك المعزى أعماله وما يتعلق بأمور معاشه، وهذا قول عند الحنابلة، فقد سئل الإمام أحمد عن مسألة يوم بات بشر الحافي رحمه الله تعالى، فقال هذا ليس هذا يوم جواب، هذا يوم حزن. بشر رحمه الله يعتبر من العباد الكبار على ما عنده من العلم في ذلك، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن بشر الحافي قيل ما هناك علم لكن عنده خشية، قال نعم، وهل العلم ماذا إلا الخشية رحمه الله تعالى. وهذا القول اختاره الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عثيمين، وقال معللا لذلك بقوله، يقول لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت بأن قيل له أخرج وكن على ما كنت عليه، فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه، لكن هذا بشرط ألا يلحقه أو عائلته به ضرر، مثلا يكون رجلا صاحب تجارة، لو عطل التجارة تضررت كفايته، فإن هذا يكون مكروها أو محرما. وعلى هذا لا ينبغي أن يزيد هذا التعطيل من 3 أيام، أي يكون 3 أيام فقل، والدليل عليه ما روته أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تعد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، أخرجه البخاري ومسلم. والشيخ عبد الله الفوزان أجاز ترك المعزى أعماله وما يتعلق بأمور معاشه بالضوابط التالية، قال ألا يكون الباعث على تعطيل المعزى لأعماله ومعاشه الجزع المنافي للصبر، الثاني ألا يقصد بهذا الترك التقرب إلى الله تعالى، لأن بهذا القصد يكون ارتكب بدعة حيث تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع. الضابط الثالث ألا يترتب على تركه لعمله ضرار بغيره كأن يضيع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك. وأعتقد أن النظام الآن يعطي إجازة ولا لا؟ ها؟
لا تفصيلا في
الميت. إيه. طيب الوالد كم مثل والوالدة كم يعطوا؟ ها؟ إذن يرونها النظام يرى ها؟ كيف؟ ما شاء الله جل طول وجنه ما شاء الله
الله ما شاء
ها؟
المرأة سابقا نظام العمل يكون إجازة فقط أسبوعين.
إيه.
الآن لا. صارت أربعة
أشهر. إيه. إيه. عاد هذه إحداد، هذا في الشرع. هذا في الشرع. نأتي إلى مسألة التلقين. هذه التلقين تلقين الميت يا إخوان حقيقة أنها منتشرة. وفي كثير من بلدان المسلمين، وأشوف أحيانا إذا جابوا أتوا بمراسم حدا يعني في دفن موت زعيم من الزعماء، يأتي الشيخ الذي في البلد ثم يقف عند بعد دفنه عند رأسه ثم يقوم بتلقينه، وهذا يقولون يعني مشاهد. فما أدري أحد منكم مريته يا أبو مرضي شفتوا شيء من هذا يعني في خلاه ها أي نعم ها رأيته في تبوه ها
يا نوح قل ربي الله ونبي كذا نبي محمد
عند الإسلام إلهي منتشرة حقيقة هي منتشرة. إذا مسألة التلقين استحبه بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة، يعني استحبوا التلقين الحنابلة. وحديث التلقين وفيه يعني الحديث طويل إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم يكرر يا فلان ابن فلانة ثلاث مرات، ثم يقول عاد أعطني أو ما عندك رحمك الله، يقوله الميت هكذا يقولون في الحديث. الحديث طويل طبعا. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وقد ضعفه جمع من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي والهيثمي وغيرهم. وقد تعقب الشيخ الألباني في الإرواء من احتج بالحديث ورد عليه وبين ضعفه بأكثر من وجه. وعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن بدعة كما قرره العز بن عبد السلام وابن باز وابن عثيمين والألباني، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وذلك لعدم ثبوت نص في ذلك. ثانيا إنه لا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء في مثل هذا الأمر. المسألة التي بعدها حكم الحثيات على القبر بعد الدفن، يعني الحث التراب على القبر إذا دفن، يعني ألحد ما حكم حثو التراب عليه ثلاثا؟ هذا من السنة. يقول: يستحب لمن حضر دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من قبل رأسه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: صلى صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم أتى القبر فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الأوسط. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده لا بأس به، ووثق رجاله البصيري في مصباح الزجاجة، وابن حجر في التلخيص، وقال إسناده ظاهر الصحة، وصحح إسناده الشوكاني والألباني. ومن الآثار كذلك يستدلون عن عمير بن سعد أن علي رضي الله عنه حثى على يزيد بن المكفف قال هو أو غيره ثلاثا. أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي، وصحح إسناد هذا الأثر الألباني في رواة التغليل. لكن ما هناك ذكر، يعني بعضهم يقول بسم الله، يعني يقول بعض الفقهاء يعني أنه يحث التراب يقول بسم الله على ملة رسول الله، هذا ما فيه ذكر، إنما يقول بسم الله على ملة رسول الله من أدخله في اللحد، لكن الذي يحث التراب يحثوه بدون ذكر. المسألة التي ما أدري انتهى الوقت يا أبوه، ها بقي خمس دقائق. كما لا يخفى عليكم بعض الناس يتزوج من أهل الكتاب، طيب هذه الكتابية إذا توفيت وفي بطنها جنين ماذا يعمل بها؟ اختلف أهل العلم ولهم أقوال كثيرة في ذلك، لكن أقواها أنها ترجع إلى قولين. القول الأول إنها تدفن وحدها فقط، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة. وعللوا، قالوا بأنها كافرة فلا تدفن في مقبرات المسلمين، ولأن ولدها مسلم فلا يدفن في مقبرة ماذا؟ أهل الكتاب. والقول الثاني أنها تدفن في مقابر المسلمين، وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد، وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح. وعللوا في ذلك، يقولون لئلا يدفن الجنين المسلم ماذا؟ مع الكفار، فتدفن والدته في مقابر المسلمين ترجيحا لماذا؟ الولد المسلم. ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ويجعل ظهرها إلى القبلة، لما تدفن يعني يستقبل، يعني وجهها تكون عكس يعني للشرق، وظهرها إلى القبلة. يقول: لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه المسلم مستقبل ماذا؟ للقبلة. والطفل، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. عندنا مسألة القيام لعلنا يعني تكون هي الأخيرة، وهذه ما هي ما أراها الآن، يعني في نظري أنها ما أرى أنها يعمل بها كسنة. من قال بأن القيام للجنازة سنة؟ القيام للجنازة إذا مرت أو مر بها، اختلف أهل العلم في حكم القيامة للجنازة إذا مرت على قولين. القول الأول لا يشرع القيام للجنازة إذا مرت ولم يرد الذهاب معها، يقول لا يقوم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وروي عن مالك، وهذا قول طائفة من السلف، وحكي الإجماع أنه لا يقوم. قال النووي في روضة الطالبين، روضة الطالبين هذا اختصار من كتاب الشرح الكبير للرافعي، وكتاب الشرح الرافعي الكبير للرافعي اعتنى به فقهاء الشافعي عناية كبيرة، من هم من اختصره وهو النووي في روضة الطالبين، ومنهم من شرح ألفاظ غريبه وهو الفيومي في غريب في المصباح في كتابه المصباح، ومنهم من خرج أحاديثه وهو ابن الملقن، وطبع هذا التخريج في 24 مجلدا رسائل محققة في الجامعة الإسلامية، وموجود على المواقع. قال النووي في روضة الطالبين، قال الشافعي وأصحابنا إذا مرت جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام. ثم قال من فقهاء نقل عن المحاملي وهو من فقهاء الشافعية، قال إجماع الفقهاء عليه بعدم القيام. طيب ما هو دليلهم؟ دليلهم ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام ثم قعد، رواه مسلم. وجه الدلالة إنه آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى وهو القعود، كما يقوله ابن قدامة في المغني. قال الشوكاني القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ. ثم نقل عن القاضي عياد ذهب جميع السلف إلى إن الأمر منسوخ بحديث علي رضي الله عنه. القول الثاني يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، وهو قول بعض الشافعية، واختار هذا القول النووي وابن حزم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع أنهم اختاروا القيام للجنازة، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، متفق عليه. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فجع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، أخرجه البخاري ومسلم. ومن حديث أنس رضي الله عنه فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنما قمنا للملائكة، رواه النسائي. وقال النووي إنه صحيح على شرط مسلم. الآن لما نرى مثل حديث أبي سعيد أو حديث جابر أنها أمر من الرسول بالقيام، فالطيب لماذا قالوا هؤلاء بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب. قالوا بالاستحباب لأنهم جمعوا بين حديث أبي سعيد وحديث جابر حديث أنس مع حديث علي الذي فيه القعود، فقالوا يحمل حديث علي على الجواز القعود، ويحمل هذه الحديث على الاستحباب ماذا للقيام. والأحاديث يقول في هذه الجوانب أنه قضية النسخ لا يصار لها مع إمكان الجمع. يقولون القاعدة عند العلماء أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وهنا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث. إذن يقال بالاستحباب بالقيام، ومن شاء أن يقعد فيقعد. ثم قالوا حتى في النسخ في هذا الجانب، قالوا أنه في الناسخ والمنسوخ لا بد أن يعرف التاريخ، يعني تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ. وفي هذه المسألة يقولون أنه غير ممكن. هذا في هذه المسائل، وهي أبرز حقيقة يعني ما تمر في واقعنا، وإن كانت المسائل في هذا كثيرة، لكن نرجو من الله العلي القدير أننا أتينا على كثير من مسائل باب الجنائز. رزقنا الله وإياكم الفقه في دينه، وأن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.